بالعبادة أمر وبوجوه البر والكمالات وصى. أحمده سبحانه وأشكره، كرمه لا يحد وآلاؤه لا تحصى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فالسعيد من أطاعه واتبعه والويل لمن خالف وعصى أمره. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وعظموا أمره واتقوا. أيها المسلمون، ابن آدم يتقلب في هذه الحياة ما أمد الله له من العمر، يتقلب مراحل وأطوارا من الطفولة والشباب والكهولة والهرم، يمر خلالها بأحوال من العسر واليسر والفقر والغنى والحزن والسرور والصحة والمرض والقوة والضعف، وهو في جميع هذه الأطوار وفي كل تلك الأحوال بحاجة إلى التذكير والتذكر والوصايا والتوجيه، وبحاجة إلى التوبة النصوح والثبات على الحق وتحري العدل واحتساب الأجر والثواب وإحسان الظن بربه، متقلبا بين الرغبة والرهبة والخوف والرجاء. نبئ عبادي أنني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كل ابن آدم بحاجة إلى هذا، الكبير والصغير والملك والمملوك والحقير والفقير وكل أحد. نعم، قد ينسينا حرصنا على حقوقنا وتنميتنا لأموالنا، ينسينا ذلك حقوق الآخرين من أصحاب الديون والودائع أو ذوي الفقر والحاجة من الأقربين وغير الأقربين. فإذا ما أصابنا مصيبة أو أحس أحدنا بدنو أجله راجع نفسه وندم على ما أسلف. ولقد علم اللطيف الجنان، ولقد علم اللطيف المنان ضعف هذا المخلوق، فهيأ له برحمته فتحة وفتح له باب أمل من أجل أن يعمل صالحا، وكما شرع له ميدان حسنات حال الحياة فقد شرع له فرصا بعد الممات، فرصا بعد الممات. وفي مثل هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره واللفظ له. وفي حديث آخر: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. والحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني رحمه الله. ولمثل هذا شرعت يا عباد الله، شرعت الوصية وتكاثرت النصوص بالحث عليها إذا وجد مقتضياتها، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين أو ثلاث ليال في رواية إلا ووصيته عنده مكتوبة؟ قال عبد الله بن عمر: والله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي حديث آخر حسن حسن الإسناد: المحروم من حرم وصيته. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من صواب الأمر للمرء ألا تفارقه وصيته، ومن مات وقد أوصى مات على سبيل وسنة. حديث عند ابن ماجه. معاشر الأحبة، إن كثيرا من الناس يغفل عن الوصية في حياته، والبعض الآخر من الناس يظن أن الوصية لا تكون إلا لذوي الأموال والأغنياء، ومن لزمته حقوق شرعية لله أو لعباد الله وجب عليه أن يقوم بهذه الوصية، سواء كانت في زكوات وكفارات وديون وودائع، فليسارع العبد في أدائها وليبادر في قضائها ما دام قادرا على الأداء متمكنا من القضاء، وإلا فليوصي بذلك وصية واضحة في لفظها ومعناها، مجودة في كتابتها، عادلة في شهودها، من أجل أن تحمد سيرته وتحفظ حقوقه، ولا تبقى ولا يبقى أهله من بعده في منازعات، ويلقى ربه وقد أدى ما عليه وأبرى ذمته وابيضت صحيفته وحسنت بإذن الله خاتمته وخف في الآخرة حسابه. ومن قصر في ذلك فقد تعرض لحرمان الثواب وأهمل في براءة الذمة. ومن لم تكن عليه حقوق ولم تلزمه واجبات، وله ورثة محتاجون وذرية ضعفاء، فليبدأ بهم ولا يقدم عليهم وصيته، لأنهم أحق بماله وأولى بمعروفه وأعظم في ثوابه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي الخبر الآخر: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. أصل ذلك في الصحيحين. وقد أراد رجل أن يوصي فقال له علي رضي الله عنه: إنك لن تترك مالا طائلا، إنما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك. وسأل رجل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فقال: إن لي 3000 وعندي 4 أولاد أفأوصي؟ قالت: اجعل 3 للـ4. اما اذا فاض مال الله مال الله عندك وبسط الله لك في الرزق، فلتدخر لنفسك عملا صالحا وصدقة جارية يمتد لك ثوابها، ولتبدأ بالاقربين من غير الوارثين، فهم احق ببرك واولى بفائض مالك، حتى لا يتعرضوا لمهانة الفقر وذل الحاجة، وإنه لك في ذلك صدقة وصلة. وليحزم المسلم أمره ولا يؤخر إلى شهود أمارات الموت. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وليعلم وفقكم الله تعالى أن وجوه البر كثيرة من فقراء الأقارب غير الوارثين، وإمارة المساجد وخدمتها، وبناء الأربطة والمساكن للمحتاجين من أهل العلم والفضل والصلاح، وقضاء ديون المعسرين، والصدقة على المحاويج، والإنفاق على طلبة العلم، وتعليم القرآن، وسقي الماء، وتعبيد الطرق المسلمين، وطباعة الكتب المفيدة ونشرها، والوصية بالحج والأضاحي عن النفس وعن الغير. وهذا الباب بفضل الله واسع، ووجوه البر فيه لا تنحصر. ثم عباد الله، احذروا كل الحذر، احذروا وصية الإثم والجنف، إياكم والمضارة بالوصية، فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، قرأ قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، فالله عليم حليم. تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. روى الحديث أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وهو عند ابن ماجه، عند ابن ماجه بلفظ يقاربه. سبحان الله يا عباد الله، كيف يتجرأ هذا المخذول ليضار في وصاياه وهو في حالة من إدبار الدنيا وإقبال الآخرة، في حال يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر؟ وأي قسوة أشد من هذه القسوة؟ نعوذ بالله من الخذلان. وفي وصية الجنف يغلب الجشع ويحل الطمع ويضيع الحلال. وإن ربك بالمرصاد، ألا وإن من جار في وصيته وظلم مات على جهالة وسلك مسالك الضلالة. وإن من صور الإضرار بالوصية، عياذا بالله، أن يقر بكل ماله أو بعض ماله لغير مستحق، أو يقر على نفسه بدين لا حقيقة له من أجل أن يمنع الوارث من حقه، أو يبيع شيئا بثمن بخس، أو يبيع بيعا صوريا، أو يشتري بثمن فاحش من أجل أن يضر بالورثة ويمنعهم حقوقهم أو يبخسهم حقهم. وتحرم الوصية، تحرم الوصية للوارث. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. والوصية يا عباد الله لا تصح في الأمور المبتدعة ولا المسائل المحرمة كالنياحة والتبذير والبناء على القبور والتكفين بالحرير والديبات والدفن في المسجد أو في بيت خاص، إلا أن يجعل ذلك مقبرة للمسلمين عامة. ذكر ذلك فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم رحمهم الله جميعا. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، واتق الله يا عبد الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي فقال: كن كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. والحديث رواه البخاري. أيها المسلمون، واعلموا أن من أدب الوصية أن يوصي المسلم، أن يوصي المسلم أهله وبنيه وأقاربه ومن حضره واطلع على وصيته، يوصيهم بتقوى الله وطيب الأمل، وإن لكم في إبراهيم وبنيه عليهم السلام أسوة، وفي نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام أعظم قدوة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، وقال أيضا: الصلاة الصلاة فما ملكت أيمانكم، وحذر من الفتن، وأمر بالطاعة ولزوم الجماعة، وأوصى بأصحابه السابقين وبالمهاجرين وأبنائهم كما أوصى ابنته فاطمة رضي الله عنها إذ هو مات أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة بالله، وإنما بحثت في هذا الموضوع وجدت صيغة للوصية كتبها بعض صحابة رسولكم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وبعض التابعين من أسلاف هذه الأمة، أنقلها لكم لتكون نموذجا لنا، ولنا أن نتحرى ونتخيل أننا سنودي هذه الدنيا. وهذه صيغة من وصية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يقول: إلى سائر أبنائي وأهلي ومن حضر الصلاة على وصيتي، أشهد الله أنني أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، إله واحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يشرك في حكمه أحدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق وما أعده الله لأعدائه حق، والنار حق وما أعده الله لأعدائه حق. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، على ذلك أحيا وعليه أموت إن شاء الله، وأشهد أن الملائكة حق وأن النبيين حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من بالقبور. ثم يقول لأبنائه: اعلموا أني مفارقكم وإن طال المدى، فهذه الأدوات السفر تجمع، ومنادي الرحيل يسمع، والموت لو عمر ألف سنة لابد له من هذا المصير كما ترون. يا أبنائي، إن الله كتب الموت على بني آدم فهم ميتون، فأكيسهم أطوعهم لربه وأعملهم اليوم معاذ. يا أبنائي، هذه وصية مودع ونصيحة مشفق، حسبي وحسبكم الله الذي لم يخلق الخلق هملا، ولكن يبلونا أينا أحسن عملا. يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بالأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم أوصيكم بالتوحيد وأوصيكم بالصلاة. الله أمر بالصلاة فإنها خاصة لله وأم العبادة، والزكاة أختها الملازمة، والصوم عبادة السر لمن يعلم السر وأخفى، والحج مع الاستطاعة ركن واجب. هذه عمد الإسلام وفروضه، فحافظوا عليها تعيشوا محرورين وعلى من يناويكم ظاهرين وتلقوا ربكم غير مبدلين ولا مغيرين. واسلكوا يا ابنائي واسلكوا بالاعتقاد مسلك السلف الصالح وأئمة الدين ولا تخوضوا فيما كره السلف الخوض فيه. وعليكم بالعلم النافع، فالعلم وسيلة النفوس الشريفة وشرطه الإخلاص والخشية لله مع الخيبة. وخير العلوم علوم الشريعة، وانبذوا العلوم المذمومة فإنها لا تزيد إلا تشكيكا. وأطيعوا أمر من ولاه الله عليكم بالمعروف، واجتنبوا الفتن وأسبابها، ولا تدخلوا في الخلاف، والزموا الصدق فإنه شعار المؤمنين، والكذب عورة لا توارى. وحافظوا على الحشمة والصيانة، وأوفوا بالعهد، وابذلوا النصح لكل أحد، ولا تنقصوا الناس أشياءهم، ولا تبغوا في النيام، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تتنافسوا في الحظوظ السخيفة. وإذا أصديتم معروفا فلا تذكروه، وإذا برز قبيح فاستروه، وأصلحوا ذات بينكم، واحذروا الظلم، وصلوا الأرحام، وأحسنوا إلى الناس والجيران، واعرفوا حق الأكابر، وارحموا الأصاغر، واحذروا التباغض والتحاسد، واعلموا أن جماع الأمر تقوى الله. كان الله خليفتي عليكم في كل حال. وموعد الالتقاء دار البقاء، والسلام عليكم من حبيب مودع، والله يجمعنا إذا شاء ويجمع هذا الشمل المتصدع. ألا فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا وأوصوا قبل فوات الأوان، فإن الموت حاصل لا محالة، وإننا سنقف على الله جلت قدرته، فلا نخرجن من الدنيا إلا وقد أدينا حقوق الله، وأوصينا الأبناء ومن ولانا الله أمرهم. واتقوا الله واستوقفوا قول الله تبارك وتعالى، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فقال الله، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليكم بجماعة المسلمين، فمن شذ في النار عياذا بالله من ذلك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اختم لنا أعمالنا بالصالحات، وأعمارنا بالطاعات، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وخالقنا ومولانا، اغفر لموتانا موت المسلمين. اللهم اغفر لموتانا موت المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلهم في روضة من رياض الجنان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن نعمل بدينك وأن نقوم بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا للحق عاملين، وعند الموت متيقظين ومستعدين وموصين، وللحق بإذن الله عاملين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تحيينا على الحق والإيمان سعداء، وأن تميتنا على الحق والتوحيد شهداء، وأن تحشرنا في زمرة الأتقياء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرة للإسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم خص إخواننا المجاهدين في فلسطين وأفغانستان والعراق وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين واجمع اللهم شملهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفقههم في دينهم، أن تربط على قلوبهم، أن تثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم ارحم ميتهم وتقبل شهيدهم، ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل النصر حليفهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى، وعليك بالرافضة أجمعين والمنافقين والمشركين وسائر أعداء الدين، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. هذا وصلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم حيث أمركم الله جل وعلا بذلك، بعد أن بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وزد وبارك على عبدك ورسولك.